بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الجهاد في باب من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ويصلح التثبيت للكفار وإن يكن أفضل إلى الذرار, والقطع والتحريك للأشجار يجوز للإنكاء بالكفار. دليله في سورة الحشر ثبت, وعن رسول الله أخبار أتت. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أحكام من أحكام الجهاد. الحكم الأول: جواز تبييت العدو ليلا, وإن أدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله تبعا لمن يجوز قتاله وقتله, لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, كما هي القاعدة عند أهل العلم. ودليل هذا الحكم ما جاء عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصابوا من نسائهم وذراريهم, ثم قال: هم منهم. ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق, وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا زيد: فهذان النصان صريحان في جواز قتل ذراري أي أولاد المشركين ونسائهم, كل من اختلط بهم في ديارهم, وقد علمت فيما تقدم المعنى الذي يحمل عليه جواز قتلهم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ويصلح التبييت للكفار وأن يكن أفضل إلى الذرار. الحكم الثاني: جواز إتلاف ممتلكات الكفار المحاربين بالتحريق وقطع الشجر وهدم العمران وإفساد المزارع وقتل النعم, كل ذلك بشرط المصلحة الراجحة والحاجة التي تقتضي النفع للجيش الإسلامي والإغاظة لعدوه. والجدير بالتنبيه عليه أن العلماء اختلفوا في جواز تخريب بيوت الكفار وهدم حصونهم وقلع وتحريق أشجارهم ومزارعهم على قولين مشهورين, ثم ورد الشيخ بعد ذلك القول الثالث. القول الأول: الجواز, وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكة عنهم الجمهور في قول لهم, وقد استدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه, ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والبويرة هي موضع نخل بني النضير قرب المدينة. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من ليناتنا وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وهذا قول في سبب نزولها. القول الثاني: أن بعض الصحابة قطع النخل وبعضهم توقف وراء أنه لا يسوغ القطع أي لا يجوز القطع لأنه مغنم للمسلمين, فنزلت الآية الكريمة مبيحة للأمرين القطع والتوقف. ما قطعتم هذه الجواز, أو تركتموها هذا هو التوقف أي عن القطع. كما استدلوا بما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة, وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 150 فارسا من أحمس, وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل, فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها, ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في أحمس ورجالها 5 مرات. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وذهب الجمهور إلى جواز التحريك والتخريب في بلاد العدو. وهذا فتح البال مجلد السادس 154. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهو الراجح لما رأيت في سبب نزول آية الحشر: ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها أي بدون قطع. وحديثي ابن عمر وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم ولأن في الإتلاف لممتلكات الكفار إغاظة لهم وإغاظتهم أمر مقصود في الشرع كما قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار، ولأن فيها إذهابا لغيظ صدور المؤمنين وشفاء لما في صدورهم، وذلك من مقاصد الشرع الكريم كما قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. القول الثالث عدم الجواز، وإلى عدم الجواز القطع والتخريب، وإليه ذهب الحنابل وغيرهم استدلوا بدليلين. الأول قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ووجه استدلالهم بالآية أن تخريب العامر وتحريك الشجر النافع من أنواع الفساد في الأرض. الدليل الثاني ما جاء عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربعين من تلك الأرباع حي من تلك الأحياء الله أعلم، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، وقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحسوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحسوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تأكلن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة أي لتأكل ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. ووجه استدلالهم بهذا المرسل أن من جملة الوصايا التي وصى بها أبو بكر الأمير يزيد التحذير من قطع أشجار الكفار المثمرة وتخريب ديارهم العامرة وتحريك نخيلهم وقتل شيء من دوابهم إلا لحاجة. وأما قتل دوابهم فقد جرى فيه خلاف بين الفقهاء، أولا فمنهم من قال هو المالكية بوجوب ذبح ما عجز المسلمون عن انتفاع به واستحباب إحراقه عند خوف انتفاع الكفار به، وذلك إلا ينفي ذبحه ويتلافه حرمانا لهم من الانتفاع. القول الثاني منهم من قال وهم الشافعي والحنابلة بعدم جواز قتل الدواب إلا ما كان منها معدا للقتال كالخيل ونحوها، استدلوا بأنها عن قتل الحيوان صبرا هي قتله استهدافا بدون فائدة. الوارد عن قتل الحيوان صبرا الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها قيل وما حقها قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها، مثل ما جاء في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان. القول الثالث منهم من قال بوجوب القتل والتحريك للدواب إذا لم يستطع المجاهدون إخراجه إلى دار الإسلام وهم الحنفية، وذلك لئلا يكون في بقائه قوة للمشركين وتسلية عما فات عليهم من الأمور والأنفس. قال شيخنا زيد رحمه الله والذي يظهر لي رجحان عدم جواز قتل الحيوان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحيوان مما يستعين به العدو على الجيش الإسلامي في القتال كالخيل ونحوها من ذوات القدرة على حمل الأمتعة والرجال. الحالة الثانية أن يحتاج المسلمون إلى الأكل فلهم أن يذبحوا ما يحتاجون إليه مما باح الله أكله كالغنم والإبل والبقر. الحالة الثالثة أن يكون الحيوان مأذونا في قتله شرعا كالخنزير، قد رجع هذا ابن حزم حيث قال ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم أي حيوانات الكفار البتة، لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا إوز ولا برك ولا أدري إيش معنى البرك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط، حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاش الخيل في حال المقاتلة فقط والمقاتلة فقط. انتهى من المحلى المجلد السابع سنة 468. كلمة خاتمة لها صلة بتفصيلات هذا البحث. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهي أنه يجب أن يعلم أن أهل الإيمان بالله بما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه ومكملاته، لا سيما المجاهدين منهم، أولا هم الذين يدعون الخليقة أي الناس كلها إلى عمارة أرض الله بالصلاح والإصلاح فيها، وبجانب ذلك ينهون عن الشر والطغيان والفساد اقتداء في ذلك برسل الله الكرام وأنبيائه العظام. وإذا كان الأمر كذلك فحاشاهم أن يتعمدوا الوقوع في شيء من الأعمال يعتبر فسادا في الأرض. ثانيا وهم الذين لا يقدمون المجاهدين وأهل الإيمان الذين لا يقدمون على عمل من الأعمال الظاهرة والباطنة القولية أو الفعلية إلا بعد عرضه على الميزان القويم كتاب الله كتاب رب العالمين وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحابته أجمعين. شعارهم قول المولى الكريم الملك البر الرحيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا الرسول الناصح الأمين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثالثا وهم وحدهم أي أهل الإيمان الذين خصهم الله بعظم كرامة حيث لا يعملون عملا يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم فيه لله رضا إلا ثابهم الله عليه حسنات مضاعفات لا تحددها العقول ولا تحيط بها أو تحصرها الأقلام. رابعا وهم الذين جعلهم ربهم محلا لخشيته وأهل خوفه ومراقبته، ويقدمون طوعا واختيارا كلما يحبه الله ويرضاه ولو كرهت ذلك نفوسهم، ويفرون دائما من كل ما يمقته الله ويأباه، ولو تطاولت إليه أعناقهم وحبته ومالت إليه نفوسهم حادين في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. خامسا هم الذين أي أهل الإيمان الذين أكرمهم الله بتربيته الخاصة تربية الهداية والتوفيق، وسلكوا بفضله ورحمته إلى أقوم طريق ونصرهم على كل عدو له ولهم داخلي وخارجي. فهنيا لعبد تولى الله حفظه ونصره ورعايته: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سادسا هم الذين أهل الإيمان والذين وهبوا حياتهم وعباداتهم كلها لله، كما أمرهم بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سابعا أهل الإيمان هم الذين يتمنون من صميم قلوبهم أن يكون موتهم شهادة في سبيل الله، فأنى يتأتى منهم فساد في الأرض وهم موقنون أنها خلقت لتعمر بشرع الله إلى أن تقوم الخلائق من أجدادها سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فتبا وسحقا لليهود الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم، فما بال النخيل تقطع. أنزل الله ما فيه غيظ لقلوبهم ودحض لشبهتهم: ما قطعتم من لينة وتركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. من أراد أن يعرف أهل الفساد فليستفتي عنهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهما سيقولان له: فاسأل به خبيرا وعلى الخبير سقطت. ألف هم الذين أي أهل المنافقين والكفار المفسدين في الأرض، هم الذين إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. ثانيا أهل الفساد هم الذين تعددت وجوههم، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثالثا أهل الفساد الذين وصفهم الخبير بقوله: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. رابعا أهل فسادهم من المنافقين والكفار الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ونفرت نفوسهم، وإذا ذكر الذين من دونه أي من المشركين وغيرهم إذا هم يستبشرون أشرا وبطرا ومحبة للباطل وأهله وكهرا للحق وأنصاره وذويه، قد أعماهم قد أعماهم صنيعهم فهم في ظلمات لا يبصرون. خامسا، وهم الذين أهل فسادهم الذين اتخذوا دين الله لعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وحرموا سعادة الدارين بما كانوا يعملون. سابعا، هم أهل الفساد الذين صدوا عن سبيل الحق صدودا فلم يقبلوه ولم يعرفوا له قدرا ولم يرفعوا به رأسا لفرط جهلهم وعمق ضلالهم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ولهم أعمال سيئة غير ذلك لها هم لها محبون وبها معجبون، يرون الحق ما عليه ما هم عليه والسعادة ما هم فيه، فيا حسرتهم لو انكشف الغطاء فتبصر أعينهم ما يسوء وجوههم ويحزن قلوبهم وأرواحهم وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وكم لهم من أوصاف ذميمة ومواقف من الحق وأهله لئيمة جاءت مفصلة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة، وإنما قصدت التنبيه هنا ببعضها، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول شيخنا رحمه الله: اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الجهاد في باب من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ويصلح التثبيت للكفار وإن يكن أفضل إلى الذرار، والقطع والتحريك للأشجار يجوز للإنكاء بالكفار، دليله في سورة الحشر ثبت وعن رسول الله أخبار أتت. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أحكام من أحكام الجهاد. الحكم الأول: جواز تبييت العدو ليلا، وإن أدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله تبعا لمن يجوز قتاله وقتله، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما هي القاعدة عند أهل العلم. ودليل هذا الحكم ما جاء عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قال: هم منهم. ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا زيد: فهذان النصان صريحان في جواز قتل ذراري أي أولاد المشركين ونسائهم، كل من اختلط بهم في ديارهم، وقد علمت فيما تقدم المعنى الذي يحمل عليه جواز قتلهم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ويصلح التبييت للكفار وأن يكن أفضل إلى الذرار. الحكم الثاني: جواز إتلاف ممتلكات الكفار المحاربين بالتحريق وقطع الشجر وهدم العمران وإفساد المزارع وقتل النعم، كل ذلك بشرط المصلحة الراجحة والحاجة التي تقتضي النفع للجيش الإسلامي والإغاظة لعدوه. والجدير بالتنبيه عليه أن العلماء اختلفوا في جواز تخريب بيوت الكفار وهدم حصونهم وقلع وتحريق أشجارهم ومزارعهم على قولين مشهورين، ثم ورد الشيخ بعد ذلك القول الثالث. القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكة يعني هم الجمهور في قول لهم، وقد استدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه، ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والبويرة هي موضع نخل بني النضير قرب المدينة. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وهذا قول في سبب نزولها. القول الثاني أن بعض الصحابة قطع النخل وبعضهم توقف وراء أنه لا يسوغ القطع أي لا يجوز القطع لأنه مغنم للمسلمين، فنزلت الآية الكريمة مبيحة للأمرين القطع والتوقف. ما قطعتم هذه الجواز أو تركتموها هذا هو التوقف أي عن القطع. كما استدلوا بما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 150 فارسا من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في أحمس ورجالها 5 مرات. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وذهب الجمهور إلى جواز التحريك والتخريب في بلاد العدو. وهذا فتح البال مجلد السادس 154. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهو الراجح لما رأيت في سبب نزول آية الحشر: ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها أي بدون قطع. وحديثي ابن عمر وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. ولأن في الإتلاف لممتلكات الكفار إغاظة لهم وإغاظتهم أمر مقصود في الشرع، كما قال عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. ولأن فيها إذهابا لغيظ صدور المؤمنين وشفاء لما في صدورهم، وذلك من مقاصد الشرع الكريم، كما قال عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. القول الثالث عدم الجواز، وإلى عدم الجواز القطع والتخريب. وإليه ذهب الحنابل وغيرهم، استدلوا بدليلين: الأول قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ووجه استدلالهم بالآية أن تخريب العامل وتحريك الشجر النافع من أنواع الفساد في الأرض. الدليل الثاني ما جاء عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع حي من تلك الأحياء الله أعلم، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم، وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحسوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحسوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة أي لتأكل، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. ووجه استدلالهم بهذا المرسل أن من جملة الوصايا التي وصى بها أبو بكر الأمير يزيد التحذير من قطع أشجار الكفار المثمرة وتخريب ديارهم العامرة وتحريك نخيلهم وقتل شيء من دوابهم إلا لحاجة. وأما قتل دوابهم فقد جرى فيه خلاف بين الفقهاء. أولا فمنهم من قال هو المالكية بوجوب ذبح ما عجز المسلمون عن انتفاع به واستحباب إحراقه عند خوف انتفاع الكفار به، وذلك إلا أن في ذبحه وإتلافه حرمانا لهم من الانتفاع. القول الثاني منهم من قال وهم الشافعي والحنابلة بعدم جواز قتل الدواب إلا ما كان منها معدا للقتال كالخيل ونحوها، استدلوا بأنها قتل الحيوان صبرا قتله استهدافا بدون فائدة. الوارد عن قتل الحيوان صبرا، الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها، قيل وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها. مثل ما جاء في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان. القول الثالث منهم من قال بوجوب القتل والتحريك للدواب إذا لم يستطع المجاهدون إخراجه إلى دار الإسلام، وهم الحنفية، وذلك لئلا يكون في بقائه قوة للمشركين وتسلية عما فات عليهم من الأمور والأنفس. كل شيخنا زيد رحمه الله والذي يظهر لي رجحان عدم جواز قتل الحيوان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحيوان مما يستعين به العدو على الجيش الإسلامي في القتال كالخيل ونحوها من ذوات القدرة على حمل الأمتعة والرجال. الحالة الثانية أن يحتاج المسلمون إلى الأكل فلهم أن يذبحوا ما يحتاجون إليه مما باح الله أكله كالغنم والإبل والبقر. الحالة الثالثة أن يكون الحيوان مأذونا في قتله شرعا كالخنزير، قد رجع هذا ابن حزم حيث قال: ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم، أي حيوانات الكفار، البتة، لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا إوز ولا برك، ولا أدري إيش معنى البرك، ولا غير ذلك إلا للأكل فقط، حاش الخنازير جملة فتعقر، وحاش الخيل في حال المقاتلة فقط والمقاتلة فقط. انتهى من المحلة المجلد السابع صفحة 468. كلمة خاتمة لها صلة بتفصيلات هذا البحث. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهي أنه يجب أن يعلم أن أهل الإيمان بالله بما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه ومكملاته، لا سيما المجاهدين منهم، أولا هم الذين يدعون الخليقة أي الناس كلها إلى عمارة أرض الله بالصلاح والإصلاح فيها، وبجانب ذلك ينهون عن الشر والطغيان والفساد اقتداء في ذلك برسل الله الكرام وأنبيائه العظام. وإذا كان الأمر كذلك فحاشاهم أن يتعمدوا الوقوع في شيء من الأعمال يعتبر فسادا في الأرض. ثانيا وهم الذين لا يقدمون المجاهدين وأهل الإيمان، الذين لا يقدمون على عمل من الأعمال الظاهرة والباطنة القولية أو الفعلية إلا بعد عرضه على الميزان القويم كتاب الله، كتاب رب العالمين، وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحابته أجمعين. شعارهم قول المولى الكريم الملك البر الرحيم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا الرسول الناصح الأمين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثالثا وهم وحدهم أي أهل الإيمان الذين خصهم الله بأعظم كرامة، حيث لا يعملون عملا يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم فيه لله رضا إلا أثابهم الله عليه حسنات مضاعفات لا تحددها العقول ولا تحيط بها أو تحصرها الأقلام. رابعا وهم الذين جعلهم ربهم محلا لخشيته وأهل خوفه ومراقبته، يقدمون طوعا واختيارا كلما يحبه الله ويرضاه ولو كرهت ذلك نفوسهم، ويفرون دائما من كل ما ينقته الله ويأباه، ولو تطاولت إليه أعناقهم وحبته ومالت إليه نفوسهم حادين في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. خامسا هم الذين أي أهل الإيمان الذين أكرمهم الله بتربيته الخاصة تربية الهداية والتوفيق، وسلكوا بفضله ورحمته إلى أقوم طريق ونصرهم على كل عدو له ولهم داخلي وخارجي. فهنيا لعبد تولى الله حفظه ونصره ورعايته. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. س- سادسا الذين يا أهل الإيمان والذين وهبوا حياتهم وعباداتهم كلها لله كما أمرهم بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سابعا يا أهل الإيمان هم الذين يتمنون من صميم قلوبهم أن يكون موتهم شهادة في سبيل الله فأنا يتأتى منهم فساد في الأرض وهم موقنون أنها خلقت لتعمر بشرع الله إلى أن تقوم الخلائق من أجداثها سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فتبا وسحقا لليهود الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم وما بال النخيل تقطع. أنزل الله ما فيه غيظ لقلوبهم ودحض لشبهتهم ما قطعتم من لينة وتركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. من أراد أن يعرف أهل الفساد فليستفتي عنهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهما سيقولان له فاسأل به خبيرا وعلى الخبير سقط. ألف هم الذين أي أهل المنافقين والكفار المفسدين في الأرض هم الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. ثانيا أهل الفساد هم الذين تعددت وجوههم فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثالثا أهل الفساد الذين وصفهم الخبير بقوله إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. رابعا أهل فسادهم من المنافقين والكفار الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ونفرت نفوسهم وإذا ذكر الذين من دونه أي من المشركين وغيرهم إذا هم يستبشرون أشرا وبطرا ومحبة للباطل وأهله وكهرا للحق وأنصاره وذويه قد أعماهم صنيعهم فهم في ظلمات لا يبصرون. خامسا وهم الذين أهل فسدهم الذين اتخذوا دين الله لعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وحرموا سعادة الدارين بما كانوا يعملون. سابعا هم أهل الفساد الذين صدوا عن سبيل الحق صدودا فلم يقبلوه ولم يعرفوا له قدرا ولم يرفعوا به رأسا لفرط جهلهم وعمق ضلالهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولهم أعمال سيئة غير ذلك هم لها محبون وبها معجبون يرون الحق ما هم عليه والسعادة ما هم فيه فيا حسرتهم لو انكشف الغطاء فتبصر أعينهم ما يسوء وجوههم ويحزن قلوبهم وأرواحهم وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وكم لهم من أوصاف ذميمة ومواقف من الحق وأهله لئيمة جاءت مفصلة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة. وإنما قصدت التنبيه هنا ببعضها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول شيخنا رحمه الله اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.